نظرا لما أثير في الآونة الأخيرة من إشكالات وشبهات نحو مقام المرجعية، لا سيما مرجعية وشخصية سيد الأساطين أستاذ الفقهاء والمجتهدين السيد الخوئي قدس سره الشريف، عقدنا هذه الندوة للرد على شبهات وإشكالات المدعو عبد الحليم الغزي وما أثاره من أباطيل حول مقام هذه الشخصية. ونظرا لكثرة مقاطعه وعدم إمكان استقصاء جميع المقاطع، اخترنا بعضا من هذه المقاطع، وإن شاء الله سوف يتم عرضها والرد عليها بكل موضوعية من خلال السؤال والجواب. نبدأ إن شاء الله بالمقطع الأول ونطرح السؤال ويتم الإجابة من قبل سماحة السيد.
يعتقدها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. ومساحة هذا السهو عند السيد الخوئي أوسع من مساحة السهو حتى عند المخالفين، حتى عند الوهابية. والكلام واضح في كتبه، في كتابه التنقيح في شرح العروة، في النصف الأول من حياته، وهذا هو الجزء الثاني من التنقيح، وهو يتحدث عن نجاسة الغلاة وعن الغلو، إلى أن يصل كلامه إلى ما قاله الشيخ الصدوق نقلا عن شيخه ابن الوليد، من أن أول درجات الغلو هو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيد الخوي ماذا يقول؟ والغلو بهذا المعنى مما لا محذور فيه بل لا مناص عن الالتزام به في الجملة. يقول الغلو لهذا المعنى، يعني هو يصف القول بعدم سهو النبي يصفه بالغلو، ولكن يقول مما لا محذور فيه. وهذه هي البداية، البداية لعقيدته التي صرح بها في أخريات عمره. فهو هنا يصف نفي السهو عن النبي هو غلو، ولكن مما لا محذور فيه بل لا مناص، لا مناص يعني لا مهرب عن الالتزام به، ولكن في الجملة. يعني هو هنا يشير إلى أن الاعتقاد بأن النبي، بأن الإمامة، بأن المعصومة منزه عن السهو في الجملة، كلام فيه ركة وكلام ضعيف لا ينبئ ولا يفصح عن عقيدة واضحة، ولكن هذا الكلام أفضل من كلامه الذي قاله في أخريات أيامه. هذا هو منية السائل. فتاوى للسيد الخوئي في أخريات أيامه، القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية. الموضوعات الخارجية ما هي؟ هي التطبيقات الفعلية للأحكام أو التطبيقات الفعلية للعقيدة في الواقع الخارجي. حين نقول بأن الصلاة واجبة هذا حكم، أما الموضوع الخارجي لهذا الحكم هو إتيان الصلاة بتفاصيلها بركوعها بسجودها. وهذا الكلام يشمل جميع الموضوعات. القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية، فقط في دائرة التبليغ، وما جعل الموضوعات الخارجية من جملة دائرة التبليغ. فإن النبي صلى الله عليه وآله حتى عند المخالفين يعتبرون صلاته جزءا من التبليغ، صلوا بصلاتي وحجوا بحجي. لكن هنا الكلام واضح وبالجملة، بغض النظر عن كل هذه التفاصيل، أنا هنا لا أريد أن أقف عند كل صغيرة وكبيرة، الوقت لا يكفي، المطالب كثيرة. الكلام هنا واضح وصريح أن السيد الخوئي يعتقد بسهو المعصوم، وأن النبي وأن الإمام معصوم فقط في دائرة التبليغ. هذا الكلام نقلته من كتاب منية السائل، مجموعة فتاوى للسيد الخوئي في أخريات أيامه وبخط اليد وبختمه. نفس هذا الكلام جاء مذكورا في كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات. صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات في طبعته الأخيرة كتاب من جزئين، أسئلة موجهة للسيد الخوئي أجاب عليها وعلق عليها الشيخ جواد التبريزي رحمة الله عليه، وهو من تلامذة السيد الخوئي أيضا، وكان مرجعا من مراجع التقليد. توفي في هذه السنوات، سنوات القريبة السابقة. في هذا الكتاب في صفحة 446، وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى 1431، المطبعة وفاء إيران، صفحة 446، نفس الكلام المذكور في منية السائل. القدر المتيقن أو القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية.
من خلال هذا المقطع الذي شاهدناه سوية يكون السؤال كالتالي: هل أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يعتقد بسهو المعصوم في دائرة أوسع مما يعتقد به المخالفون؟ تفضلوا سماحة السيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم وأعداء شيعتهم أجمعين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام جميعا ورحمة الله وبركاته. قبل أن أجيب عن هذا السؤال أفتتح الكلام بكلمة مختصرة، وهي: لماذا الدفاع عن السيد الخوئي على الله مقامه، ولماذا تعقد هذه الندوة المباركة دفاعا عن السيد الخوئي على الله مقامه؟ الجواب عن ذلك مختصرا هو أن السيد الخوئي هو وجه التشيع. السيد الخوئي هو وجه الحوزة العلمية المباركة. السيد الخوئي هو وجه المرجعية إلى يومنا هذا، فهنالك الملايين من الناس في العالم لا زالوا يتقربون إلى الله بتقليد السيد الخوئي على الله مقامه. وكل المراجع المعاصرين أدام الله تعالى ظلالهم وتأييدهم يمثلون مدرسة السيد الخوئي على الله مقامه، مما يعني أن من أراد أن يضرب التشيع فليضرب السيد الخوئي، ومن أراد أن يضرب المرجعية فليضرب السيد الخوئي، ومن أراد أن يضرب الحوزة العلمية فليضرب السيد الخوئي، لأن السيد الخوئي هو مجمع العناوين كلها: وجه الحوزة، وجه التشيع، وجه المرجعية. فمن أراد أن يضرب واحدا من هذه الكيانات الثلاثة فليرمي السيد الخوئي وليسدد سهامه نحوه رضوان الله تعالى عليه. إذن نحن نعتبر ضرب السيد الخوئي والطعن في السيد الخوئي ومحاولة النيل من السيد الخوئي ليس توهينا للسيد الخوئي فحسب، بل هو توهين للمذهب وتوهين للمرجعية وتوهين للحوزة العلمية المباركة. وهذا ما يدعونا أن نؤدي وظيفتنا في الدفاع عنه رضوان الله تعالى عليه إذا وجدنا أن منتقديه قد جانبوا الصواب في نقدهم، بل ساروا مسارا آخر لا نعلم ما هو الهدف من ورائه. هذه هي المقدمة المختصرة التي أردنا أن نشرع بها. بعد ذلك نعود إلى السؤال: هل أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يعتقد بسهو النبي والمعصوم عليه السلام في دائرة أوسع حتى مما يعتقده المخالفون؟ فالمخالفون يعتقدون بأن النبي لا يسهو في مقام التبليغ، ويعدون بينما السيد الخوئي يقول المعصوم يسهو كما هو المدعى في المقطع الذي استمعناه، أن السيد الخوئي يسهو في غير مقام التبليغ، يسهو في الموضوعات الخارجية، حتى الموضوعات الخارجية المرتبطة بالتبليغ كالصلاة مثلا، فإن المخالفين يقولون النبي معصوم فيها، صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يخطئ في صلاته لأن صلاته مصدر تشريع، بينما السيد الخوئي يقول لا، النبي يسهو حتى في ذلك. فهل السيد الخوئي عقيدته بلغت من الضعف إلى هذا الحد بحيث صارت أوهن من عقيدة المخالفين؟ هكذا هو سيد الطائفة؟ هكذا هو مرجع الطائفة، أم أن هذا من التقول عليه رضوان الله تعالى عليه وعدم فهم لكلامه؟ النقطة المهمة التي نريد أن تكون مدخلا للجواب، ولتكن هذه النقطة على ذكر منكم، هي أن من أراد أن يعرف رأي شخص ومن أراد أن يصل إلى معتقد شخص فليس يصح له أن يقتصر على بعض كلماته ويجتنب الكلمات الأخرى، وإلا لصح لنا أن نتمسك ببعض آيات القرآن ونغفل الآيات الأخرى أيضا، وصح لنا أن نتمسك ببعض الروايات ونغفل بعض الروايات الأخرى. هذه ليست قراءة موضوعية، القراءة الموضوعية هي القراءة التي تكون لمجموع كلام المتكلم، القراءة الموضوعية هي القراءة التي تكون لكل كلماته، وليست القراءة التي تصب النظر على بعضها مما يتشابه ويترك الكلام المحكم الواضح. ونحن نقول إن سيد الطائفة الخوئي رضوان الله تعالى عليه لمن قرأ مجموع كلماته معتقد رضوان الله تعالى عليه بامتناع السهو على النبي مطلقا، فلا النبي يسهو في مقام التبليغ ولا النبي يسهو في الموضوعات الخارجية أبدا، النبي معصوم عن السهو وكذلك المعصوم عصمة مطلقة، لا يختلف في ذلك المقامان. نحن عندما نقول هذا هو معتقد السيد الخوئي، من أين جئنا بذلك؟ جئنا بذلك من قراءتنا لمجموع كلمات. أنا هنا عندي 7 موارد، ليس مورد واحد، 7 موارد عثرت عليها في كتب السيد الخوئي، وكلها يصرح فيها بأن النبي والمعصوم معصوم عن السهو عصمة مطلقة. أقرأ لكم ما يقوله سيد الطائفة على الله مقامه. المورد الأول ذكره في المستند في شرح العروة الوثقى، المجلد 17 من موسوعة السيد الخوئي، الصفحة 313. السيد الخوئي يقول، يعلق على رواية، الرواية تقول: صلى علي عليه السلام بالناس على غير طهر. خب، لا يعقل أن المعصوم يصلي من غير طهر إلا أن يكون ساهيا. صلى علي بالناس على غير طهر وكانت الظهر. على أي حال رواية لا نقرأها بتمامها، هذا محل الشاهد. سيد الخوئي يقول: وفيه، يعني في هذه الرواية، مضافا إلى ضعف سندها لعدم ثبوت وثاقة والد العرزمي، هنا تأملوا إلى نص كلامه، أن مضمونها غير قابل للتصديق. هذا سهو في الموضوعات الخارجية، في الصلاة سهو في موضوع خارجي. سيد الخوئي يقول أن مضمونها غير قابل للتصديق. لماذا؟ لمنافاته العصمة وعدم انطباقه على أصول المذهب. يقول هذه الرواية تخالف أصول المذهب وتتنافى مع العصمة. فعقيدة السيد الخوئي صريحة في أن المعصوم معصوم عن السهو حتى في الموضوعات الخارجية. بل اسمعوا تتمة كلام السيد الخوئي، يقول: ولا يكاد ينقضي تعجبي من الشيخ الطوسي والكليني لدى الظفر بهذه الرواية وأمثالها مما يخالف أصول المذهب أنهما كيف ينقلانها في كتب الحديث. المستوجب لطعن المخالفين على أصولنا، لا سيدنا، ليس طعن المخالفين بل طعن حتى المنتمين إلى المذهب. هذا كلام السيد الخوئي في المجلد 17 صريح في عصمة المعصوم حتى في الموضوعات الخارجية. هذا مورد. المورد الثاني، المجلد 18 من نفس الموسوعة الصفحة 40 ذكر رواية هكذا قال: ما روي عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام المشتمل على حكاية سهو النبي صلى الله عليه وآله وزيادته الخامسة في صلاة الظهر، يعني النبي سهى وصلى 5 ركعات، وإتيانه بسجدتي السهو بعد أن ذكره الأصحاب، ذكروا بعد ما جاب الخامسة فسجد، ماذا يعلق عليها السيد الخوئي؟ ولكنها بالرغم من صحة سندها غير ثابتة عندنا. لماذا؟ لمنافات مضمونها مع القواعد العقلية فهي غير قابلة للتصديق. سيد الخوي يقول الرواية التي تقول النبي صلى 5 ركعات وسجد سجدتي السهو لزيادته ركعة، وإن كانت صحيحة إلا أنها ماذا؟ غير مقبولة. لماذا غير مقبولة؟ لمنافاتها للقواعد العقلية التي بني عليها المذهب، ومن جملة القواعد العقلية أن المعصوم معصوم عصمة مطلقة، فلا يسهو لا في مقام التبليغ ولا في الموضوعات الخارجية. هذا مورد ثاني. مورد ثالث، نفس الكتاب صفحة 81 نفس المجلد يقول تعليقا على رواية اشتملت أيضا على سهو النبي صلى الله عليه وآله، قال: ولا يقدح اشتمال هذه الروايات على حكاية سهو النبي صلى الله عليه وآله المنافي لأصول المذهب. صريح كلام السيد الخوئي أن وقوع السهو في الموضوعات الخارجية ينافي أصول المذهب. هذا مورد ثالث. مورد رابع، في نفس المجلد صفحة 340 سيد الخوئي يتعرض إلى قصة ذي الشمالين، قصة المعروفة التي تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله سهى في صلاته وسجد سجدتي السهو. ماذا يعلق عليها سيد الأساطين؟ يقول: وفيه أولا أن هذه الروايات في أنفسها غير قابلة للتصديق، وإن صححت أسانيدها لمخالفتها لأصول المذهب، على أنها هذه تتمة مهمة، على أنها معارضة في موردها بموثقة زرارة المصرح بأنه صلى الله عليه وآله لم يسجد للسهو. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله سجدتي السهو قط؟ قال: لا، ولا يسجدهما فقيه. فلا بد، يعلق السيد الخوئي، فلا بد من ارتكاب التأويل أو الحمل على التقية، يعني الرواية اللي تقولنا النبي سهى تحمل على التقية، أو الضرب عرض الجدار. السيد الخوئي يقول يضرب بها عرض الجدار، لأنها تنسب السهو إلى النبي في الموضوعات الخارجية، فكيف يتقول عليه بأنه قائل بسهو النبي في الموضوعات الخارجية؟ هذا مورد خامس لو رابع. رابع لا أيضا هنا صفحة 391 من نفس المجلد يقول في رواية أيضا أشارت إلى مسألة السهو، قال بمنافاته مع ما استقرت عليه أصول المذهب من تنزه المعصوم عليه السلام من السهو، سهو أيضا في الموضوعات الخارجية. هذا المجلد 29 من موسوعة السيد الخوئي المعتمد في شرح المناسك صفحة 75. سيد الخوئي يقول نعم هنا إشكال آخر، وهو منافاة الإتيان بالشوط الثامن سهوان لعصمة الإمام عليه السلام حتى في الأمور الخارجية، وذلك مناف لمذهب الشيعة. أي تصريح أعظم من هذا التصريح في كلماته رضوان الله تعالى عليه؟ وذلك مناف لمذهب الشيعة، فيمكن إخراج هذه الرواية مخرج التقية في إسناد السهو إلى أمير المؤمنين عليه السلام، ومثل ذلك غير عزيز في الأخبار. هذا ما يقوله السيد الخوئي في كتبه. الآن هنا مقطع أطلب من الإخوان أن يعرضوا وسأعلق عليه.
السيد الخوئي أنا مطلع عليها من أولها إلى آخرها، لم يذكر ولا في أي كتاب لا من قريب ولا من بعيد نسبه. كل كتب السيد الخوئي خالية بالمرة من ذكر نسبه.
هسه بغض النظر عن مسألة النسب، الآن ما الذي ادعاه هذا المدعي في هذا المقطع؟ ادعى أنه اطلع على جميع كتب السيد الخوئي من أولها إلى آخرها. نحن الآن نقول عرضت عليكم أنا 7 موارد السيد الخوئي يصرح في كتبه بأن عقيدة السهو في الأمور الخارجية منافية لأصول المذهب والقواعد العقلية ومنافية لمذهب الشيعة. فهذا المدعي الآن أنا أخيره بين خيارات 3: إما هو كاذب، يعني لم يطالع كتب السيد الخوئي بتمامها وكذب، وإما طالعها صادق ولكن لا يفهم، ولا كلام لنا مع من لا يفهم، مع أن كلمات السيد الخوئي واضحة. وإما هو مدلس. مدلس يعني ماذا؟ يعني اطلع، مقتضى كونه صادق اطلع على كتب السيد الخوئي وعثر على هذه الموارد ويفهم، ومع ذلك دلس على السيد الخوئي وقال بأن السيد الخوئي يعتقد بوقوع السهو في الموضوعات الخارجية، وهو يختار أنه كاذب، يختار أنه لا يفهم، لا يفهم، يختار أنه مدلس، يختار أنه مدلس، ولا يوجد خيار ثالث. هو يقول طالع كتب السيد الخوئي بتمامها. نحن نقول له إما أنت كاذب في دعواك لأن كتب السيد الخوئي صريحة في نفي السهو، وإما أنت لا تفهم ما تقرأ من كتب السيد الخوئي، وإما صادق وتفهم ومع ذلك تدلس، فاختر ما شئت من الصفات. بهذا أنا تم كلامي في مقام الإجابة عن السؤال الأول.
السؤال الثاني من نفس المقطع الذي تم عرضه، بأنه السيد الخوئي قال: مما لا مناص عن الالتزام به في الجملة بما يتعلق بسهو المعصوم عليه السلام، فلماذا قال هذه العبارة بأنه مما لا مناص عن الالتزام به في الجملة، أي مسألة سهو المعصوم عليه السلام؟
أحسن. السيد الخوئي طبعا قال مما لا مناص عن الالتزام به في الجملة، أو أن هذا هو القدر المتيقن، السهو في غير الموضوعات الخارجية. هذا السؤال أو هذه الإثارة أجاب عنها المرجع الراحل الشيخ التبريزي أعلى الله مقامه الشريف عندما سئل هذا السؤال. الشيخ التبريزي أعلى الله مقامه في صراط النجاة المجلد 5 صفحة 272 السؤال 891 سئل الشيخ التبريزي هذا السؤال، جاء في الجزء الأول من صراط النجاة الذي تمسك به صاحب المقطع في الجواب عن المسألة كذا، نقلا عن السيد الخوئي قدس سره: القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية. لم يرد لكم تعليق، هذا السائل يسأل، لم يرد لكم تعليق على الجواب مما يعني الموافقة، فما هي الموضوعات الخارجية التي تكون خارجة عن عهدة العصمة؟ هذا السؤال له تتم غير مهم. شيخ التبريزي أجاب عن هذا السؤال بإجابة واضحة، قال: باسمه تعالى مراده، وهو تلميذه العارف بمراده، وإذا عد تلامذة السيد الخوئي العارفين بكلماته ومقاصده فالشيخ التبريزي يصنف في طليعته. هذا في الحوزة من المسلمات. إذا عد تلامذة السيد الخوئي الخبراء بكلماته فالشيخ التبريزي في طليعته. شيخ التبريزي يقول: مراده قدس سره من العبارة المذكورة أن القدر المتيقن عند علماء الشيعة والذي وقع عليه تسالمهم هو عدم إمكان السهو على النبي صلى الله عليه وآله في تبليغ الأحكام الشرعية وبيان المعارف الدينية، وأما الموضوعات الخارجية فالصحيح فيها أيضا وإن كان هو عدم جواز السهو على النبي والإمام عليه السلام، إلا أنه ذهب بعض علمائنا كالصدوق رحمه الله وأستاذه محمد بن الحسن بن الوليد وبعض آخر إلى جواز السهو فيها إذا كانت هنالك مصلحة تقتضي. فالشيخ التبريزي أعلى الله مقامه يبين أن السيد الخوئي إنما كان بصدد الحديث حول القدر المتيقن من السهو الممنوع على النبي عند علماء الطائفة. ما هو السهو الممنوع على النبي عند علماء الطائفة بالتسالم بالاتفاق؟ السيد الخوئي بيّن أن مورده هو السهو في غير الموضوعات الخارجية. وأما الموضوعات الخارجية فهنالك من خالف من علماء الشيعة كالشيخ الصدوق وإن كانوا قلة، فهنالك من خالف. مورد التسالم والقدر المتيقن الذي لا خلاف فيه السهو في غير الموضوعات الخارجية. أما دققوا هنا، أما هل السيد الخوي يعتقد بالسهو في الموضوعات الخارجية أو لا يعتقد؟ هو بحسب هذه العبارة ماذا؟ لم يثبت ولم ينفي، لم يثبت أن النبي معصوم في الموضوعات الخارجية، ولم ماذا؟ ولم ينفي، قال القدر المتيقن في غير الموضوعات. موضوعات ماذا؟ سكت عنها، لم يبين. فإذا لم يبين كيف صح لأحد أن يفتري عليه ويقول إنه يرى وقوع السهو من النبي في الموضوعات الخارجية، مع أن كلمات السيد الخوئي الأخرى طافحة بأن ذلك ماذا؟ مما يمتنع على النبي صلى الله عليه وآله. فيا عجب أن يتمسك بصمت المتكلم ليقول ما لم يقل، مع أن له لسان صريح في نفي السهو عن النبي حتى في الموضوعات الخارجية. فهل هذا من الموضوعية؟ وهل هذا من الإنصاف؟ وهل هذا من القراءة المنصفة لكلمات علمائنا؟ أم أن هذا من القراءة المجحفة التي لا هم لصاحبها إلا النيل والنقد ممن يقرأ لكلماته؟ وإلا رجل ساكت في هذا الجواب، لم ينفي ولم يثبت، كيف قولته ما لم يقل ونسبت إليه وقوع السهو في الموضوعات الخارجية؟ هذا جوابنا عن السؤال الثاني بحمد الله تعالى.
السؤال الثالث كذلك هو من نفس المقطع الذي تم عرضه أولا، وهو: لماذا عبر السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بالغلو في هذه المسألة؟ تفضلوا سماحة السيد.
أنا في الواقع في بعض الأحيان عندما أسمع بعض الكلمات أتعجب من قائلها، يعني هل هو ملتفت أصلا لما يقول أو لا؟ كما لاحظتم في المقطع هو يؤاخذ السيد الخوئي على أنه قد عبر عن الالتزام بعدم سهو النبي بالغلو الذي لا مناص عن الالتزام به. شلون السيد الخوئي يعبر عن ذلك بالغلو؟ قبل أن أجيب عن ذلك، هذا المتكلم عنده كتاب اسمه الشهادة الثالثة المقدسة، طباعة دار القارئ، الطبعة الثانية 1423، وكتب مزيدة ومنقحة، مو بس بعد مزيدة ومنقحة. هو في هذا الكتاب صفحة 107 لاحظوا صفحة 107 نقل كلام السيد الخوئي الذي انتقده الآن، هذا: إن نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله أول درجة الغلو. هذا كلام أستاذ الصدوق. السيد الخوئي علق عليه بماذا؟ قال: والغلو بهذا المعنى مما لا محذور فيه بل لا مناص عن الالتزام به في الجملة. هذا كلام السيد الخوئي. شوفوا هذا شنو يعلق: فانظر إلى كلام هذا العالم المحقق. شوان راح كلام العالم المحقق؟ فانظر إلى كلام هذا العالم المحقق وما قاله من أن الذي سماه الصدوق وشيخه رحمه الله ومن قال بقولهم غلوان، فإنه مما لا محذور فيه بل لا مناص عن الالتزام به، وهو كلام ينم عن تحقيق وتدقيق. الآن كلام السيد الخوئي ينم عن تحقيق وتدقيق، وتقدم الزمان، وكيف يعبر السيد الخوئي عن هذا بالغلو؟ أنا أجيبك كيف يعبر عن هذا بالغلو، بل لعل أي واحد من الحضور يجيبك عن ذلك. ها أنت تقرأ القرآن أو ما تقرأ؟ أنا لا أفهم. تقرأ القرآن أو لا تقرأ؟ إذا كنت تقرأ القرآن فأنت تقرأ في القرآن، وجزاء سيئة ماذا؟ سيئة مثلها، يعني الله يصدر منه السيئة، وجزاء سيئة سيئة، يعني الله يصدر منه سيئة. عجل شلون عبر عنها القرآن سيئة؟ أدنى واحد دارس بلاغة يفهم مصطلح المشاكلة في البلاغة، هناك مصطلح اسمه مصطلح المشاكلة، متكلم يستخدم لفظا بنفس اللفظ الذي يعقب عليه والذي ورد في كلامه، إلا أن اللفظ الأول بمعنى واللفظ الثاني ماذا؟ بمعنى آخر. هذا من أساليب البلاغة، المشاكلة من الأساليب البلاغية، وكل قارئ للقرآن يفهم قضية المشاكلة ببساطة. زين السيد الخوئي هنا عبر بالغلو، يقول أنت يا شيخنا الصدوق إذا تعتبر هذا غلوان فهو غلو حسن، وإن كان في الواقع ليس غلوان، ولكن هذا من باب المشاكلة فهو غلو حسن. فهذا الإشكال أنا لا أعرف كيف ينطق به رجل يقرأ القرآن أو يحيط بأبسط القواعد البلاغية.
شيخ جواد التبريزي لم يعلق على هذه الإجابة، فهذا دليل على موافقته أيضا لنفس الكلام، لأنه هو وبخط يده كتب شيخ جواد التبريزي بتأريخ آخر ذي الحجة 1416 في الجزء الأول من الكتاب، وبخط يده يتحدث عن اتباعه نفس المنهج. ما هو هذا المنهج؟ هو يقول هو الإبقاء على الأجوبة الموافقة لنظري بلا تعليق، والتعليق على ما كان نظري مخالفا بعد تمام كلامه قدس سره. لذلك شيخ جواد تبريزي من أول الكتاب إلى آخره المواطن التي يختلف نظره فيها عن السيد الخوي يعلق، والمواطن التي يتفق مع السيد الخوي لا يعلق. من جملة المواطن هو هذا، وأنا قلت المراجع الذين عايشناهم الذين توفوا والأحياء كلهم أبناء هذه المدرسة، مدرسة السيد الخوي.
من خلال هذا المقطع يكون السؤال كالتالي: على فرض أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول بذلك، فهل أن الشيخ الميرزا جواد التبريزي قدس سره موافق لأستاذه؟ تفضلوا سماحة السيد.
ذكرت قبل قليل بأن من يريد أن ينتقد شخصا نقدا موضوعيا أو أن ينسب إليه رأيا، أنت تريد تنسب رأي للسيد الخوي أو رأي للشيخ الصدوق عليه الرحمة، خب لا يصح لك أن تقرأ كتاب للشيخ الصدوق وتترك عشرات الكتب، أو تقرأ جواب للسيد الخوئي وتترك عشرات الأجوبة، هذا لا يصح. ولو صح ذلك لصح لنا أن نتمسك ببعض الروايات ونعرض عن بعض الروايات، هذا غير صحيح. كلام المتكلم يعلم من مجموع كلماته، ربما يكون عنده كلام مبهم في بعض الكلمات، ثم يكون عنده كلام أصرح يبين فيه مراده في بعض الكلمات الأخرى. على ذلك نحن نقول بأن الشيخ التبريزي رضوان الله تعالى عليه له كلمات صريحة وواضحة في نفي السهو عن المعصوم عليه السلام في الموضوعات الخارجية، كلمات صريحة وواضحة. قرأت لكم قبل قليل عندما أجاب عن السؤال مرتبط بالسيد الخوئي، أقرأ لكم تتمة كلامه، صفحة 273 من صراط النجاة مجلد الخامس، قال: ونحن قد أجبنا عن ذلك في بحوثنا في كتاب الصلاة، وقلنا إن في نفس تلك الروايات الواردة عن أئمتنا عليهم السلام قرينة تدل على أنها صدرت تقية، يعني روايات السهو، ومراعاة لروايات العامة، وقد ذكرنا هناك أن الصحيح ما عليه مشهور علمائنا الأبرار من عدم إمكان السهو على النبي والإمام صلوات الله عليهم حتى في الموضوعات الخارجية. كلام أصرح من هذا الكلام في أن الشيخ التبريزي يعتقد بامتناع السهو على النبي والإمام حتى في الموضوعات الخارجية، وليس ذلك فحسب. هذه رسالة طبعت في حياة الشيخ التبريزي على الله مقامه، نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله، رسالة كاملة ومذكورة في مؤلفات الشيخ ومطبوعة عدة طبعات، هذه الطبعة الثالثة سنة 1425. فهل من المعقول لمن يعيش في الحوزة أو لمن يريد أن ينسب رأياً لعلم من أعلام الحوزة لا يطلع حتى على مؤلفاته ولا يعرف حتى ما كتب، ثم يأتي ويفتري عليه بأنه يقول بالسهو للنبي عليه السلام أو للإمام؟ إذا أردت، إذا كنت صاحب دين، إذا كنت إنساناً صاحب ضميراً صاحب إنصاف، عندما تريد أن تنسب رأيا لشخص فكلف نفسك على الأقل بملاحظة كلماته، ملاحظة مؤلفاته. علم من أعلام الطائفة بذل جهودا كبيرة في الدفاع عن عقائدها عندما تعرض المضللون لعقائد الشيعة، ووقف مواقف حاسمة وباسلة وخالدة سيحفظها له التاريخ إلى يوم القيامة. هذا العالم الحامل لراية العقيدة والدفاع عنها ينسب إليه القول بسهو النبي في الموضوعات الخارجية رغم هذه الرسالة الصريحة في ذلك؟ لا يصدر ذلك إلا ممن يتصيد في الماء العكر ويتشبث بأرجل الضفادع وببعض القشات لعله يصل إلى مطلوبه، وإلا فالمسألة واضحة.
قول بسهو المعصوم، وتلاحظون على اختلاف المشارب جواد التبريزي قائل بنفس الكلام، لم يعلق. سيد فضل الله من نفس المدرسة، والباقون على هذا المنوال، سواء الذين سكتوا وما تكلموا أو الذين تكلموا في مجالات ضيقة أو الذين استعملوا التورية في الحديث أو في الكتابة. هذه الحقائق نحن نعرفها، هذا هو المنهج الواضح في مدرسة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه.
من خلال هذا المقطع يكون السؤال كالتالي: المدعي يدعي بأن كل طلاب السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يتبنون نفس آراء السيد الخوئي، فما رأيكم في القول بأن كل تلامذة السيد الخوئي يتبنون رأي السيد وأن استخدموا التورية في كلماتهم؟
والله أنا لا أدري كيف أعلق وكيف أجيب. يعني هو الرجل حاول أن يقطع الطريق من البداية، قال السيد الخوئي هكذا كل تلامذته إذن يعتقدون بمعتقده في مسألة السهو، ولو كانت لهم كلمات فهي تورية. عجيب، ما الذي يضطرهم إلى التورية؟ على أي حال، أنا أقول بأن هذا الادعاء منه ادعاء كاذب زائف، وقرأنا كلمات الشيخ التبريزي كيف هي صريحة في نفي السهو عن المعصوم، وأقرأ كلاما لمرجع آخر وعلم آخر من أعلام تلامذة السيد الخوئي، لا وهو سيدنا الأستاذ السيد محمد صادق الروحاني دام ظله الشريف. السيد الروحاني دام ظله الشريف في كتاب أجوبة المسائل المجلد الأول الصفحة 70 السؤال 124: أهل البيت عليهم السلام معصومون عن الذنب، فهل هم معصومون عن الخطأ أيضا؟ جواب السيد الأستاذ: باسمه جلت أسماؤه، المعصومون 14 عليهم السلام بحكم العقل معصومون عن الخطأ التلقي، ومعصومون عن الخطأ في التبليغ، ومعصومون عن الخطأ في الموضوعات الخارجية عمدا وسهوا وغفلة ونسيانا. هذا أحد أعلام مدرسة السيد الخوئي، وجوابه واضح صريح في أن المعصوم معصوم حتى عن السهو في الموضوعات الخارجية. فنسبة هذا المدعي لمدرسة السيد الخوئي وتلامذته أنهم قائلون بعقيدة السهو، حتى من قال منهم بذلك فهو يوري، هذا اتهام زائف كاذب وقد اتضح زيفه، ولا يحتاج الجواب إلى أكثر من هذا المقطع.
سيتقي الطباطبائي هنا يثبته ويعترض عليه، يقول: ومن الغريب ما عن سيدنا الأستاذ، مكتوبة الأستاذ، والمعروف في لغتنا أن نقول للأستاذ، ولكن هي هذه العجمة التي دائما أتحدث عنها، هي أصلا الكلمة ليست عربية وتقال أستاذ وأستاذ، ولكن في لسانية الكلام العربي يقال أستاذ وليس أستاذ. ومن الغريب ما عن سيدنا الأستاذ، قد يقول قائل ربما هو خطأ مطبعي، يمكن هذا، ولكن الكلام كله عجمة على أي حال الآن ليس القضية في عجمة البحث، فهذا يقتضي كل الكتب الشيعية التي كتبها علماؤنا ومراجعنا لا بد أن نتناولها، فهي مشحونة بالعجمة وبالأخطاء النحوية والإملائية، وليست من المطبعة ولا من عامل الطباعة، إنها من تحت قلم المرجع، من نفس المرجع. ومن الغريب ما عن سيدنا الأستاذ على ما في التقرير، ما في تقرير بحث السيد الخوئي، ماذا قال السيد الخوئي؟ ومن هنا يحكم بإسلام الأولين، يعني أبا بكر وعمر الأولين، ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين عليه السلام.
الآن نأخذ سؤال قبل الفاصل، والسؤال الأخير أن من خلال المقطع الذي شاهدناه وهو يتهم علماء ويرمي جميع علماء الطائفة وكتب علماء الطائفة بالعجمة، فما هو رأيكم وتعليقكم على رمي جميع كتب علماء الطائفة بالعجمة والأخطاء الإملائية والنحوية؟
طبعا كلكم سمع عبارة الرجل وكيف أنه زعم وزعم أن جميع كتب علماء الطائفة مشحونة بالعجمة والأخطاء الإملائية والنحوية بلا استثناء، ولا يقال بأن هذا النحو من الأخطاء هو خطأ مطبعي، بل هي أخطاء من أقلام المراجع، بل هي أخطاء من أقلام المراجع أنفسهم، هذه الأخطاء من أقلام المراجع أنفسهم. أولا، من يقول هذا الكلام وهو يقرأ كلمات لأساطين البلاغة من علمائنا كالشيخ كاشف الغطاء على الله مقام، أو السيد عبد الحسين شرف الدين على الله مقام، ومن شاكلهما من أئمة الفصاحة والبلاغة، من يقول هذا الكلام وهو مطلع على كتب هؤلاء فقد تعمد الكذب والتدليس والافتراء، هذا لا شك فيه، هذا أول. ثانيا، نحن لا ننكر أن بعض كتب علمائنا قد تشوبها بعض العجمة، هذا لا ننكره، إلا أن هذا ليس لعدم تمكن هذا العالم من الكتابة على طبق القواعد العربية، وإنما هو من منطلق التسامح، وأنا أتحدث عن هذا بالمعاشرة والوجدان، فقد عاشرنا علماء، وهؤلاء العلماء لأن أصولهم فارسية فإنهم عندما يكتبون قد يتسامحون ولا يدققون، فتكون هنالك عجمة في كلماتهم، ولكنهم إذا طبقوا القواعد طبقوها كأدق عربي يطبق القواعد العربية، وهذا لمسناه وشاهدناه، هم في مقام التسامح تكون هنالك عجمة في كلامهم في كتابتهم، لكن إذا دققوا وجدتهم أدق من العرب أنفسهم في تطبيق القواعد العربية، وأنا هذا لا أقوله جزافا بل أقوله بالمعاشرة مشاهدة والوجدان. فدعوى أن جميع علماء الطائفة والمراجع، وهذه الدعوة دائما يكررها في كلماته، هم أصحاب عجب، وطبعا يرتب على ذلك نتيجة يشير إليها في كلماته، وهي أنهم إذا كانت عندهم عجمة بهذا النحو كيف يعتمد عليهم في فهم الأحكام الشرعية وفي فهم الرواية. هو ليس يقول ذلك هكذا، وإنما يريد أن يصل إلى هذه النتيجة، وهي أن هؤلاء كيف يعتمد عليهم في مجال استنباط الأحكام وفي مجال استخراج المعارف الدينية، والحال أنهم إذا كانوا في مقام الاستنباط واستخراج المعارف كانوا أدق من العرب الأقحاح في تطبيق القواعد العربية، وقد لمسنا ذلك وشاهدناه منهم. ثم أنت يا سيبويه، إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بحجر، وترمي من؟ ترمي أساطين الطائفة، ترمي مراجع الطائفة، هذا كتابه شهادة ثالثة. وأنا لست أدري ما الذي أعلق عليه في هذا الكتاب لهذا الشخص الذي يرمي علماءنا بالعجمة. أول شيء، هذا الرجل لا يفرق بين همزة القطع وهمزة الوصل، هذا اللي شايل شعار العجمة والعجمة، هو لا يفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع. وانت اسألك اي طفل في اول ابتدائي قل له شنو الفرق بين همزة الوصل همزة القطع، يقول لك همزة القطع لا بد ان تلفظ، بينما همزة الوصل تكتب ولا تلفظ احيانا واحيانا. وإذا أردنا أن نميز بين همزة القطع وهمزة الوصل، هذه أبسط القواعد الإملائية، نجيب الواو أو الفاء نقدمها قبل الألف، إذا شفنا أن الألف ينطق بعد الواو هذه همزة قطع، إذا شفنا أن الألف لا ينطق روح هذه همزة وصل. أنت الآن تقول مثلاً اختيار، اختيار لما تقول كلمة اختيار الألف تظهر في اللسان لأنه ما يمكن البدء بالساكن، لكن لما تجيب قبلها واو واختيار الألف بقيت له، راحت جيب قبلها فاء فاختيار هم الألف راحت، علمنا أنها همزة وصل. بينما همزة القطع ماذا؟ تبقى ثابتة لا تتغير. زين، من أبسط القواعد الإملائية أن همزة أن الحركة الهمزة بالنسبة لهمزة القطع تكتب تثبت ثبت همزة، لكن بالنسبة إلى همزة الواصل لا تكتب الهمزة، الألف فقط يكتب، العصا تكتب، الهمزة حركة ما تكتب. هذا من الواضحات الإملائية. اجي تفتح الكتاب، أنا بسم الله أول الكتاب هدية العبد، دائما طبعا عند هاي العبارات الرنانة، والمركول في خاصرتها الشريفة تعديا وضلالة وإفكا. كلمة إفك همزة وصل أو همزة قطع؟ همزة قطع. تثبت الهمزة أو ما تثبت؟ تثبت، مكتوبة من غير همزة. هذه أول صفحة الكتاب. صفحة الثانية، فاقبلي صلتي، فاقبلي همزة وصل أو همزة قاط؟ وصل. تكتب الهمزة أو ما تكتب؟ كاتبنها بالهمزة. فاقبلي، اقبلي شلون تصير ما أدري. تروح الصفحة الثانية وراها، استهلال، استهلال همزة قطع أو همزة واصل، همزة واصل تكتب أو ما تكتب، موجودة مع الهمزة استهلال، ورايح من أول الكتاب إلى آخره لا يفرق بين همزة القطع وهمزة الوصل. هذا واحد. لا ترمي الناس بحجر. تمول ببالك علماء الطائفة يمكن لمثلك رميهم، احذر، هنالك من هو لك بالمرصاد. هذا واحد. اثنين، الأخطاء النحوية تملأ الكتاب من أوله إلى آخر. طبعا أنا ما تتبعت الكتاب، بس هالشكل أقلب الصفحات، مو مقصودي أرصد، أنا مقصودي أن أبين بأن هذا ليس أهلا للتقييم، هو نفسه صاحب أخطاء متراكمة، أخطاء نحوية. صفحة 111، وليس كل ما يذكر من المنازل العالية لأهل البيت عليهم السلام مستلزم للقول بالغلو. هذا خبر ليس، خبر ليس منصوب، ويعرفه أول من يدرس القواعد العربية، فكيف صح لك رفعه؟ ما أدري. تروح إلى صفحة 431 من الكتاب أيضا، 431 يقول: ولم أعتمد على الأخرى التي هي ليست متوفرة في مكتبات البيع والنشر بحسب علمي، وإن كان كثيرا منها. اسمه كان صار منصوبا، مع أن أقل المبتدئين في اللغة العربية يعلم أن اسم كان مرفوع. زين. من الدواهي صفحة 307 رفع المجرور، رفع المجرور صفحة 307 واستنادا، طبعا واستنادا كاتبينها بالهمزة، أقول لكم لا يفرق بين همزة الوصل والقطع، واستنادا إلى ما جاء في الروايات الشريفة من الحث على ذكر الشهادة الثالثة. هذه ذكر ليش مرفوعة؟ وهكذا. هسنا ذاكر هنا عدة موارد، وبعض هذه الموارد أخطاء في نفس الروايات، أخطاء في نفس الروايات، يعني يعرب الرواية خطأً. 162 من نفس الكتاب: إن السعيد كل السعيد حق السعيد، مع أن كل هنا الكل، واحد درس اللغة العربية يعلم أنها نعت، النعت تابع للمنعوت في الحكم، المنعوت هنا منصوب، النعت ينبغي أن يكون ماذا؟ منصوبا، بينما هو جاء به مرفوع، هو رواية إن السعيد كل السعيد، جعلها إن السعيد كل السعيد. فأنا لا أدري، هذا طبعا اقتصرت على موارد قليلة جدا، وإلا فكتابه والذي يفتخر به مشحون بالأخطاء الإملائية والنحوية والأدبية، بل خلل في التركيب. سمو يقول عجمة عند علمائنا، خل تعال أقرأ لك العجمة وين، ويدعي هو العربي القح، خل أقرأ لك العجمة وين، تعال. 110: خصوصا لم نجد أحدا من أعلام الإمامية من عهد المجلسي المتوفى سنة 1110 إلى اليوم من يفتي بعدم الاستحباب؟ وركزوا على العبارة، خصوصا لم نجد أحدا من أعلام الإمامية من يفتي بعدم الاستحباب. هذه من زائدة، العبارة العربية الصحيحة هكذا، خصوصا لم نجد أحدا من أعلام الإمامية يفتي بعدم الاستحباب. هذه من زائدة تخل بتركيب العبارة. فلا أدري العجمة هنا أصابته بالعدوى، أم أن الإنسان يرى غيره بعين طبعه، لا أدري. 172، مئتين وسبعة وسبعين، ولا يبعد، طبعا هني 277 مليئة بالأخطاء، لكن هاي الخطأ في التركي، ولا يبعد عن البال فإن كثيرا من الأحكام الإلهية. هذه الفاء ما الذي جاء بها في وسط الكلام؟ ولا يبعد عن البال أن كثيرا، نصحح لك المكتوب، وأما ولا يبعد عن البال فإن كثيرا من الأحكام الإلهية التي يكلف بها العباد ما هي إلا صورة منعكسة. وهكذا هنالك على أي حال عجمة في بعض عباراته، ثم أتعجب كيف صح له أن يرمي كتب علماء الطائفة بأنها مشحونة بالعجمة، وهذا هو حال كتابه. هذا تمام الكلام في إجابة هذا.